ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أولا نعتذر على التأخير، وذلك بسبب الزحام، وطبعا صار وقت العصر الآن يعني يتقدم، فما أدري لو يكون الدرس الساعة الخامسة حتى ما يحسب علي تأخير. وصلنا في كتاب أبي داود رحمه الله في كتاب الطلاق، قال: باب فيما عني به الطلاق والنيات. فيما عني به الطلاق والنيات. والطلاق من ناحية اللفظ ينقسم إلى طلاق صريح وإلى طلاق كناية. ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق ولا نرجع فيها إلى نية الإنسان، وهذا الذي سبق في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لأن المتكلم بلفظ الطلاق قد قصد اللفظ، قد قصد اللفظ، هو عندما يقول لامرأته أنت طالق فهو قاصد لللفظ، ولا ينفعه في هذه الحالة أن يقول ما نويت أو أن يقول كنت هازلا، هذا لا ينفع، لا ينفعه أن يقول ما نويت، ولا ينفعه أن يقول كنت هازلا. هذا الطلاق الصريح، يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق، فهذا كله صريح. وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره. فلأجل أنه يحتمل الطلاق وغيره فنرجع في هذه الحالة إلى النية. فقوله باب فيما عني به الطلاق والنيات، إنما هذا يكون في طلاق الكناية لا الطلاق الصريح. ثم ذكر الحديث المشهور الذي هو ثلث الإسلام، والذي يدخل في كل شيء، الذي يدخل في كل شيء وفي كل أمر من أمور الدين، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث يدخل في كل أمر من أمور الدين. ولذا نجد الإمام البخاري رحمه الله قد كرره في غير ما موضع، فافتتح به كتابه، وافتتح به كتاب الحيل، افتتح به كتاب الحيل كأنه يقول للمحتالين: لا ينفعكم ما تظهرون، وإنما العبرة بما تضمرون وتنوون. لأن المحتال يظهر ما يوافق الشرع ويبطن ما يخالف، فيقال للمحتال: لا ينفعك إظهار ما يوافق الشرع، إذا كان باطنك يخالفه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهذا الحديث فرد في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين وأتباع التابعين، وأظن أيضا الذي قبلها. عيش معنى فرد، أي أنه لم يروه في طبقة الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهو حديث فرد غريب، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث. بل كان عمر رضي الله عنه يخطب به على المنبر، يخطب به، يعني المفروض كل الذين حضروا الخطبة كانوا يروون هذا الحديث عن عمر، ومع ذلك لم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو بالنية، إنما الأعمال بالنيات. والأعمال تشمل الأقوال والأفعال، الأعمال تشمل الأقوال والأفعال. فالذي يتكلم، الذي يتكلم بالطلاق الكناية، نرجع إلى نيته، عندما يقول لامرأته الحقي بأهلك، عندما يقول لها أنت حرة، عندما يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فأنت طالق. إذا قال لا إن خرجت يعني علق. ولذلك نحن نذكر هنا يعني ثلاث مراتب، نذكر هنا ثلاث مراتب في الطلاق. الذي لا يحسنها لا يجوز له أن يفتي في الطلاق، لا يجوز له أن يفتي في الطلاق. فإن الطلاق يكون طلاقا منجزا ومعلقا، منجزا ومعلقا. المنجز يعني الحاضر، يقول لا أنت طالق. وأما المعلق فينقسم التعليق إلى قسمين: إما أن يكون تعليقا محضا، يعني لا يقصد به إلا مجرد التعليق، وإما أن يكون مراده الحض أو المنع. فإذا المرتبة الأولى الطلاق المنجز، المرتبة الثانية الطلاق المعلق تعليقا محضا، المرتبة الثالثة الطلاق المعلق الذي يقصد به الحض أو المنع. فأما الطلاق المنجز فهو طلاق إذا كان طلاقا على السنة، إذا قال لها أنت طالق فإذن هي طلقة. المرتبة الثانية الطلاق المعلق تعليقا محضا، محضا يعني إيش؟ يعني لم يرد به شيء آخر، كأن يقول لها أنت طالق على رأس الشهر، أنت طالق على رأس الشهر، فهو لم ينجز طلاقها وإنما علقه على رأس الشهر. أو أنت طالق إذا قدم أخي من السفر. فهذا تعليق محض. فهذا عندما يحصل المعلق به فيقع المعلق هو يعلق شيء على شيء، فعندما يحصل المعلق عليه على رأس الشهر عند قدوم أخي فيقع الطلاق. هذا في التعليق المحض الذي لا يريد به أمرا آخر. المرتبة الثالثة الطلاق المعلق الذي يريد به الحض أو المنع، ليس المراد تعليق الطلاق على شيء معين، وإنما هو يعلق الطلاق من أجل أن يحثها على الفعل أو يمنعها من الفعل. يقول لها مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق. هو ما أراد التعليق المحض، وإنما أراد منعها من الخروج. إن لم تفعلي هذا الشيء فأنت طالق، ما أراد التعليق المحض، وإنما أراد حضها على الفعل. فهذا الأخير تحقيق حكمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذا يمين مكفرة بخلاف قول الجمهور الذين يجعلونه طلاقا. فإذا خرجت حتى ولو كان أراد منعها، إذا خرجت تصبح طالقة. فإذا مر علينا حتى الآن يعني ثلاث مسائل عليها الجمهور والصواب في خلافها: طلاق الحائض والطلاق الثلاث في مجلس واحد، والآن الطلاق المعلق تعليقا يراد به الحض أو المنع. فالصواب فيه أنه يمين. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. الرجل ما أراد طلاقها، الرجل أراد حضها، أراد منعها، كأنه يقول والله لو خرجت من البيت، والله لا تخرجي من البيت، يريد أن يمنعها، أو يقول والله لتفعلين كذا وكذا. فهذا حكمه حكم اليمين، فإن اليمين يكون بالطلاق ويكون بالعتاق وغير ذلك، الذي جاء عن السلف عن الصحابة والتابعين الذي جاء عنهم في ذلك هو اليمين بالعتاق واليمين بالنذر ونحو ذلك. لم يأتي عنهم اليمين بالطلاق إلا في صيغ معينة. فالمهم أن شيخ الإسلام حقق هذا وبين أن هذا القسم الثالث حكمه حكم اليمين، فهو يمين بالطلاق. هذا كله راجع إلى ماذا؟ راجع إلى النية. فإن المرتبة الثانية التي هي التعليق المحض هو ينوي أن يعلق طلاقها على ما علق عليه، وأما في المرتبة الثالثة فإنما يريد حضها ومنعها. فلماذا لا نعتبر الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما أحكام الأعمال بحسب النيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ أو وإنما لامرئ ما نوى. طبعا الجملة الأولى فيها حكم الأعمال، والجملة الثانية فيها ثواب الأعمال، فليستا مترادفتين. بعض الناس يفهم أن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، لا، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، هذه فيها أحكام الأعمال وأنها بحسب إيش؟ النيات. والجملة الثانية فيها ثواب الأعمال، وهو أنه لا يحصل للعبد من العمل، لا يحصل له من الثواب إلا بحسب النية. يقول الخطابي معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية، أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية، وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طبعا هذا يبين الجملة أو هذا مثال على الجملة الثانية، هذا بيان للجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من ناحية الثواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا تفخيم لشأنها، لأنه إذا أعيد الشرط في الجواب، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الشرط الجواب إيش؟ فهجرته إلى الله ورسوله، فنقول الجواب هو الشرط. من كانت من، هذه أداة شرط، اللي بعدها بيكون شرط، واللي بعد والثاني يكون جوابا. فإذا كان الجواب هو الشرط فهذا تفخيم وتعظيم. من أخذ العلم فقد أخذ العلم، هذا تفخيم للعلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا، فالأول هذا نيته حسنة والثاني نيته سيئة. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الخطاب أيضا في الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض الكنايات التي يطلق بها ونوى عددا من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. قال وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي، إلى هذه الجملة ذهب الشافعي. فمن قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا أنها تطلق ثلاثا، هذا مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها، والراجح هو يعني قول أصحاب الرأي، لأننا وإن كنا نعتبر النيات في الطلاق إلا أننا نعتبر اللفظ أيضا، فليس معنى أننا نعتبر النيات أن نجعل لها الحكم تماما، بل لا بد من مراعاة الألفاظ والنيات. وهذا مبحث مهم ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، يعني مراعاة النيات والألفاظ معا. فالذي يقول لامرأته أنت طالق وقد نوى بها الثلاث، النية هنا لا تكفي، النية هنا لا تكفي. فالراجح هو قول أصحاب الرأي في هذه المسألة. وقال الخطاب أيضا في هذا أو في الحديث دلالة على أنه إذا قال لها إلحقي بأهلك ولم يرده طلاقا أنه لا يكون طلاقا، وكذلك سائر الكنايات. صحيح، وكذلك سائر الكنايات. فالكنايات في الطلاق، كنايات الطلاق بحسب النيات. هو تكلم باللفظ، لكن إذا كان اللفظ يحتمل فالنية هي التي تحدد. وأما أنه لم يتكلم باللفظ أيضا لم يتكلم باللفظ أصلا فلا نقول له ما نوى. ولذلك ربما تأتينا مسألة من عزم على الطلاق، واحد عزم على الطلاق النية موجودة لكنه ما تكلم، فهل تطلق المرأة؟ الجواب لا، خلافا للزهري أو غيره كما سيأتين. فالحاصل أنه مع قولنا أن الأعمال بالنيات فهذا ليس على الإطلاق، بل لا بد من مراعاة الألفاظ أيضا. الحديث الثاني في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك، القصة الطويلة في توبة الله عليه. قال: حتى إذا مضت 40 من الخمسين، لأن توبتهم لم تنزل إلا بعد 50، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم وبهجرتهم الثلاثة كعب وصاحبيه. فلما مضت 40 من الخمسين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال، نعم، لعل هنا إذا رسول الله، عندكم رسول يعني ما هذا المفروض، أنا ما عندي. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هذا لفظ الآن، تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن اللفظ محتمل. نعم. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها، يعني كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. نعم، فليس في لفظ الاعتزال ولا في لفظ الحقي بأهلك دلالة قطعية على الطلاق، وإنما هو بحسب النية. قال: باب في الخيار. والمراد به أن الرجل إذا خير امرأته فاختارته فلا يكون هذا التخيير طلاقا، وهذا يعني موجود في الناس، يعني ربما إذا تفاقمت الأمور وكثرت النزاعات الرجل يقول لها: اختار، إما أن تعيشي معي وإما أن تذهب إلى أهلك، فهذا تخيير، هذا خيار. فهل إذا خيرها فاختارته يكون هذا طلاقا؟ وذكر الحديث عن عائشة في البخاري ومسلم قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، طيب وإيش الإشكال في هذا؟ الإشكال أنهم قالوا لما خيرها فكأنها صارت يعني مطلقة، فإذا اختارته فإذا تحسب عليها طلق. هذا هو السبب، لكن الصحيح بحسب هذا الحديث أن هذا لا يكون طلاقا، لأن عائشة قالت: فلم يعد ذلك إيش شيئا. ونتذكر إيش من تقول في المسألة العظيمة التي في أول الكتاب، طلاق الحائض. أيوة، أحسنت، نتذكر رواية من؟ أبي الزبير. نعم، رواية أبي الزبير عن ابن عباس، وفيها ماذا؟ ها؟ لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. فكذلك هنا فلم يعد ذلك شيئا. الخلاف في المسألة، قال: وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة. وقد عرفنا يعني كيف التبس الأمر على المخالفين، أنهم إذا خيرها يعني كأنه أطلقها من عقد الزواج، خيرها أنت اختاري، فكونه يخيرها فكأنها صارت يعني حرة الآن، فإذا اختارته عادت إليه، فإذا تحسب طلقة. فإذا جمهور العلماء والأئمة الأربعة على أن هذا لا يكون طلاقا. القول الثاني: وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا. نقول: والسر في هذا، نعم، والسر في هذا أن يعني التخيير هو إطلاق لها من العقد، إطلاق لها من عقد الزواج، والإطلاق من عقد الزواج هو إيه؟ هو الطلاق. يقول الشارح: ولعل القائلين به يعني بهذا القول الثاني لم يبلغهم هذا الحديث. صحيح، لعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث، وربما نسب هذا القول الثاني إلى مالك ولكنه ضعيف. قال: باب في أمرك بيدك. إذا قال لها أمرك بيدك، وذكر في الباب الحديث الأول في إسناده ضعف كما في ضعيف أبي داود 379، لأن فيه كثير مولى ابن سمرة، وهذا ليس بالمشهور. كثير مولى ابن سمرة هذا ليس بالمشهور. عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال يقول الحسن في أمرك بيدك، أو قال بقول الحسن؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي. الذي بعده إسناده صحيح مقطوع. عندما نقول مقطوع هذه ليست علة، المنقطع هو العل، أما المقطوع، المقطوع يعني الموقوف على التابعي، فالأثر إذا كان من كلام التابعي موقوفا على التابعي فهذا يسمى مقطوع، كما أن الموقوف على الصحابي يسمى موقوف، والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. فهذا إسناده صحيح مقطوع. عن الحسن: في أمرك بيدك قال ثلاث. فإذا هذا رأي للحسن البصري. طيب، وأما الأقوال في المسألة فقد ذكرها الترمذي، قال: اختلف أهل العلم في أمرك بيدك الأول، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود هي واحدة، إذا قال لها أمرك بيدك فهي طلقة واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم. القول الثاني، وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت، يعني إذا قالت واحدة واحدة، ثلاث ثلاث، اثنين اثنتين اثنتين، القضاء ما قضت. قول الثالث، قال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. الرابع، وذهب سفيان أهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وهو ماذا؟ أنها واحدة. الخامس، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، يعني قول من؟ عثمان بن عفان وزيد، وهو قول أحمد. السادس، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. إذن هي نحن جعلناها ستة أقوال، لكن هي ترجع إلى ثلاثة أقوال: واحدة، والقضاء ما قضت، و هذا قول ابن عمر أنها إذا جعلتها ثلاثا والزوج أنكر فيستحلف ويكون القول قوله. قال: باب في البتة. باب في البتة، البتة هذا نوع من الطلاق، هذا نوع من الطلاق، يقال بت، بت طلاقها أي قطعه، أي أن الله تبارك وتعالى جعل له فرصة، جعل له حبل موصول بينه وبين المرأة، هو قطعه، هو قطع، هذا معنى بت الطلاق. الحديث الأول إسناده ضعيف لاضطرابه، فمرة أرسله ومرة وصله، يعني الاضطراب تردده بين الإرسال والوصل، هذا في ضعيف أبي داود 380 و381، وهو الحديث الذي مر قبل ذلك عن نافع بن عجير، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة. نقول والصواب ماذا؟ والصواب أنه طلقها إيش؟ ها؟ ثلاثا. الصواب أنه طلقها ثلاثا، كما مر علينا قبل ذلك من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد ولم يروه أبو داود. تذكرون الحديث الذي رواه الإمام أحمد طريق محمد بن إسحاق، ها؟ من طريق محمد بن إسحاق، أيوه، داود بن الحسين، أنا هذا ما أنساه، داود بن الحسين. فإذا هذا حتى صار العلماء يتناقلون هذا الحديث، يقولون حديث داود بن الحسين، فيه أن ركان هذا إنما طلق ثلاثا، وتشهد له رواية ابن جريج. وأما هذا أنه طلقها البتة فهذا ضعيف، فالصواب أنه طلقها ثلاثا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث داود ابن الحسين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فلو كان هذا الحديث صح، فإذا الذي يطلق البتة نسأله: أنت ماذا أردت يا فلان؟ فيكون بحسب نيته، لكن هذا الحديث لا يصح. قال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة، ما أردت، هذا فتح التاء، إلا واحدة؟ فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة. فهم يقولون لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن البتة بحسب الإيش؟ بحسب النية، ولذلك قال له ما أردت إلا واحدة، لكن الحديث ضعيف لا يستدل به. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتكون حسبت عليه إيش؟ طلق. فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. نقول هذا إسناده ضعيف كما عرفنا، والذي بعده يعني هو إسناد آخر لهذا الحديث، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف فيه جهالة واضطراب وإرساء، ضعيف أبو داود 382. أيضا في قصة ركان أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله؟ قال الله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن إيش؟ ابن جريج الذي مر علينا قبل ذلك. نبه ابن القيم هنا يقول أصح هنا بمعنى أصح الضعيفين، أصح الضعيفين، يعني لا هذا لا يعني، يعني هذا لا يدل على أن أبا داود صحح حديث ركان هذا، وإنما يقول هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا، لأن في حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا. لماذا؟ لماذا هذا أصح عند أبي داود؟ قال لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. فإذن الجواب على هذا، لأن بعض الناس مثل المنذري قال إن أبا داود يعني صحح هذه الطريق، نقول له ما صححها، وإنما هو قال أصح من حديث ابن جريج وكلاهما ضعيف، فهذه مفاضلة بين ضعيفين، هذه مفاضلة بين ضعيفين. مثل لما يكون عند راو ضعيف وراو ضعيف أقول ماذا؟ حديث هذا أصح من حديث هذا، يعني أحسن منه في الضعف. وإنما المعول في هذا على إيش؟ على حديث داود بن الحصين الذي صححه الإمام أحمد، والإمام أبو داود لم يروي هذا الحديث، يعني لم يقع له هذا الحديث أصلا. حديث داود بن الحصين لم يقع لأبي داود ولم يروه بإسناده، وإلا فلو وقع، لو وقع له لقدمه ولرواه عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من شيوخه، الإمام أحمد من شيوخ أبي داود. فحديث داود بن الحصين لم يقع لأبي داود أصلا. فإذا لا يصح في البتة حديث، كل الأحاديث التي ذكرها يعني ضعيفة. وأما حكم البتة عند العلماء قال القاري طلاق البتة عند الشافعي، إذن أول شيء عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى، فإذن هذا عند الشافعي الأصل أنها تكون طلقة رجعية إلا إذا نوى بها أكثر من ذلك. قول الثاني وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، واحدة بائنة يعني تبين منه المرأة، تبين منه المرأة يعني ما في عدة على طول، إذا قال لها أنت البتة هذه يعني انقطعت وانتهت عدتها، هذا معنى بائنة. قال وإن نوى ثلاثا فثلاث، وأما عند مالك فهي ثلاث. واستدل يعني الإمام مالك بهذا الحديث، والجواب أن هذا الحديث ضعيف. وجه الدلالة أنه لو أراد بها أكثر لوقع على ما لوقع ما أراده، وأجيب بأن الحديث ضعيف. فإذا ماذا نفعل الآن تجاه اختلافهم؟ نرجع إلى النيات، نرجع إلى النيات. فإذا باب في البتة نرجع إلى النيات، باب في أمرك بيدك نرجع إلى ليش؟ إلى النيات. فكل ما أشكل واحتمل فالرجوع فيه إلى الإيش؟ إلى النيات، بخلاف الطلاق الصريح. قال باب في الوسوسة بالطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق، يعني حدثته نفسه بطلاق المرأة. الحديث الأول حديث أبي هريرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. طالما الإنسان ما تكلم ولم يعمل فهو غير مؤاخذ، فهو غير مؤاخذ، ولو حدثته نفسه بذلك. فإذا نقول حديث النفس لا يترتب عليه حكم، حديث النفس لا يترتب عليه حكم، حديث النفس الشيء العارض، بخلاف طبعا الشيء المستقر. الشيء إذا استقر فإذا دخل في حيز الإيش؟ العزم. نعم. قال الخطاب فيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإن الطلاق غير واقع. هذا في رد على من؟ إيش اللي مر عنا قبل بالنسبة للشافعي؟ أنه إذا قال ها إذا قال لها أنت طالق ونوى بها الثلاث فتقع إيش؟ فتقع الثلاث. لكن طبعا هذه تختلف. أما هنا ما تكلم أصلا، هنا ما تكلم أصلا، وإنما طلقها بقلبه ولم ينطق لسانه، فإن الطلاق غير واقع. وبه قال عطاء وسعيد والشعب وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. القول الثاني وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع الطلاق، لفظ به أو لم يلفظ. وبه قال مالك، إذا قال به مالك أيضا. والحديث حجة عليه، قال: واستدل به على أن من كتب الطلاق، من كتب طلقت امرأته، لماذا؟ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. هنا عمل بكتابته هو قول الجمهور. وشرط مالك فيه الإشهاد، وشرط مالك فيه الإشهاد. فنرجع إلى القاعدة التي ذكرناها أنه في باب الطلاق صحيح النية معتبرة، لكن لا بد من مراعاة اللفظ أيضا. وأنا أريد إن شاء الله المرة القادمة ترجعون أو ترجعنا إلى إعلام الموقعين لابن القيم، هو ذكر تقريبا ثلاث مراتب للألفاظ مع النيات، لها أحكام. فنريد أن نعرف يعني حكم اللفظ مع النية، حكم اللفظ مع النية في العقود، في العقود وغيرها. فأنا أريد هذا الشيء ملخص جدا وبعبارة يعني بعبارة سهلة. قال باب في الرجل باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي يقول لامرأته يا أختي الأول ضعيف والثاني ضعيف